الفرقان بين الحق والبطلان لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة وخاتمة حسنة. نحن مع الدرس الخامس من دروس التعليقات على القسم الأول من هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية التي طبعت بعنوان الفرقان بين الحق والبطلان. وما دروسنا السابقة وهذه الليلة إلا مفتاح لهذا الكتاب، والكتاب مطبوع ومحقق كما هو عند بعضكم، لكن أين تجدون الكتاب؟ الكتاب أو هذه الرسالة موجودة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 13، أول مجلدات التفسير، أدخلها الشيخ ابن قاسم رحمة الله عليه في هذا الجزء، المجلد 13 أول الجزء. وهذه الرسالة طبعت قبل ذلك بسنين عديدة، يعني قبل ما يقارب أكثر من 100 سنة تقريبا، طبعت ضمن مجموعة الرسائل الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، وستلاحظونها في المكتبات. هذه المجموعة صغيرة الحجم، أول ما طبعت صغيرة الحجم، وأعيد طباعتها أيضا صغيرة الحجم، مجلدين صغيرة الحجم، فيها عدة رسائل. أول رسالة من هذه المجموعة في المجلد الأول هي الرسالة التي نحن بصدده، ومن ثم فأنا أوصي طلاب العلم بمتابعة قراءة هذه الرسالة، ولعل الله أن ييسر بعونه وتوفيقه مناسبة أخرى لاستكمال التعليقات على هذه الرسالة. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قيل قد أجمع التابعون على أحد قوليهم فارتفع النزاع، فمثل هذا مبني على مقدمتين، إحداهما العلم بأنه لم يبق في الأمة من يقول بقول الآخر وهذا متعذر، الثانية أن مثل هذا هل يرفع النزاع فيه خلاف مشهور، فنزاع السلف يمكن القول به إذا كان معه حجة، إذ النصوص على خلافه، ونزاع المتأخرين لا يمكن حصره، لأن كثيرا منه قد تقدم الإجماع على خلافه كما دلت النصوص على خلافه، ومخالفة إجماع السلف خطأ قطعا.
نعم، هذا تابع للمسألة التي ذكرناها بالأمس، ألا وهي إجماع الصحابة هل تجوز مخالفته، وهل ما يحكيه أهل الكلام من دعوى الإجماع هل هذه الحكاية صحيحة أم لا؟ وذكرنا أن إجماع السلف على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إجماع ثابت، وإذا وقع بينهم خلاف فهو خلاف يسير، فهو خلاف يسير. فجاء السؤال الآن، وهو هل يمكن أن يجمع التابعون على أحد قولي السلف، يعني بمعنى أن يأخذوا بقول ويطرحوا القول الآخر. فناقش شيخ الإسلام هذه المسألة، لأنه في الغالب لا يتنازع السلف في مسألة من المسائل إلا وفي النصوص ما يدل على أحد القولين، وإن كان أحدهما أرجح من الآخر. فالسلف رحمهم الله تعالى وعلى رأسهم الصحابة إذا اختلفوا على قولين، هل يمكن أن يجمع التابعون على أحد القولين بحيث يكون الآخر قولا مردودا شاذا؟ هنا ناقشها شيخ الإسلام من خلال هاتين المقدمتين، المقدمة الأولى هي: هل يمكن لأحد أن يجزم أنه في التابعين لا يوجد أحد يقول بذلك القول الآخر؟ إذا كان لا يمكن الجزم والعلم لأنه لم يبقى أحد يقول بذلك القول الآخر، فمعنى هذا أن حكاية أن التابعين أجمعوا على أحد القولين قد لا تكون صحيحة، بل قد تكون تلك الحكاية متعبدة. الثانية أن مثل هذا الإجماع هل يرفع النزاع؟ يعني لو فرض أنه حكي إجماع هل يرفع النزاع السابق؟ أم يبقى أنه يمكن القول بأحد القولين ما دام لهذا القول حجة؟ إذن هذا الاستفهام أو هذه المناقشة لإمكانية أن يقع الإجماع من المتأخرين على أحد القولين مبنية على هذين الأمرين: أنه هل لا يوجد في المتأخرين أو في التابعين من عنده قول آخر؟ ما أحد يستطيع يقول لا يوجد. الثانية: إذا كان خلاف السلف لكل من القولين حجة، فهل معنى هذا أنه لا يجوز القول بأحدهما؟ لا أحد يقول بذلك، لأن هناك فرقا بين نزاع السلف ونزاع المتأخرين. نزاع السلف يمكن حصره، ونزاع المتأخرين لا يمكن حصره. الأمر الثاني أن كثيرا من نزاع المتأخرين يكون قد تقدم إجماع السلف على خلافه، والمخالف لإجماع السلف خطأ قطع. ولما ننظر إلى هذه القضية من خلال مسائل الاعتقاد فسنجد هذه القضية واضحة بخلاف مسائل الأحكام الشرعية. مسائل الاعتقاد تجد غالبها أجمع عليه السلف. إذن المتأخرون إذا حكوا قولين فلا شك أنهم مخالفون بهذا الخلاف إجماع السلف. الأمر الثاني أنه قد يقع بين السلف خلاف يسير في بعض المسائل، وهذا محط النظر هنا. هل يمكن للتابعين أن يجمعوا؟ يعني نطبق هذا على مثال: اختلف السلف هل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة المعراج بأم عينيه على قولين. قد يقول قائل: لكن التابعين بعد ذلك أجمعوا على أنه لم يره بأم عينيه. فهنا يأتي جواب شيخ الإسلام ابن تيمية. الأول: هل تستطيع أن تثبت لي أنه لم يقل أحد من التابعين بالقول الآخر؟ ما أحد يستطيع حكاية. ثانيا: أن هذا النزاع بين السلف هل أحد قال إنه إذا اختلف السلف على قولين لا يجوز لأحد أن يأخذ بأحد القولين ما دام عنده حجة ودليل؟ لا أحد يستطيع يقول إنه لا يجوز. وكثير من المسائل كما قلنا لكم أجمع عليها السلف، فما يحكيه المتأخرون من خلاف في كثير من مسائل الصفات والإيمان والقدر وقضايا توحيد الألوهية وغيرها، هذه كلها أجمع عليها السلف، فيصبح خلاف المتأخرين فيها ليس هو الاختلاف المحمول الذي يكون المصيب فيه واحدة لكن يؤجرون جميعا على تفاوت بينهم في الأجر، وإنما يكون المخالف لهم مذموما. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: وأيضا فلم يبق مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف، فلا بد أن يكون لهم قول يخالف ذلك القول أو قول يخالف ذلك القول أو يوافقه. وقد بسطنا في غير هذا الموضع أن الصواب في أقوالهم أكثر وأحسن، وأن خطأهم أخف من خطأ المتأخرين، وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفحش، وهذا في جميع علوم الدين. ولهذا أمثلة كثيرة يضيق هذا الموضع عن استقصائها، والله سبحانه أعلم.
كثيرا ما يقرر شيخ الإسلام هذه القضية، الخلاف في المتقدمين أقل، والخطأ فيهم أيضا أقل، ولا يكاد يوجد مسألة من مسائل المتأخرين ولا يكون للسلف فيها قول، لا يكاد يوجد، حتى في المسائل الفرعية والفقهية لا يكاد يوجد إلا وللمتقدمين من السلف رحمهم الله تعالى فيها قول. لكن النزاع عند السلف رحمهم الله تعالى أوضح وأقوى، وأدلة صاحبه أقوى بخلاف المتأخر. فمن ثم أيما خلاف وقع فيه المتأخرون فأقوى ما يكون التحاكم إليه خلاف المتقدمين إن كان بينهم خلاف، أما إن كانوا قد أجمعوا على هذه المسألة فأصلا لا يجوز خلافهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة، فإنه قد عرف تفسيره، وما أريد بذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: وعاشروهن بالمعروف.
حسن، هذا بداية فصل جديد يتكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية عن طرائق الاستدلال، لأن كثيرا من أهل البدع من المتأخرين اعتمدوا في الاستدلال على أقوال أهل اللغة وعلى أقوال أهل البلاغة من الكلام في الاستعارة والمجاز والكناية وما يتبع ذلك، ونحن نعلم تداخل هذه المسائل وهذه الفنون. فأراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الفصل أن يقرر أمرا مهما، ألا وهو أنه فيما يتعلق بنصوص الكتاب والسنة إذا جاء تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحتاج إلى تفسير غيره، ولا يحتاج إلى النظر في قول أهل اللغة، لأن اللغة واسعة، وهذا من فضائل اللغة العربية أنها واسعة. لكن كتاب الله عز وجل وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من السنة جاءت ومعها البيان، وهذه مسألة مهمة. هل نصوص الكتاب والسنة نصوص مطلقة كما يعبر بعض المتأخرين من الحداثيين والليبراليين والعلماني؟ يقول نصوص مفتوحة، اقرأها كما تشاء. معنى عبارة مفتوحة يعني يقرأها الواحد في القرن الأول فيفسرها كما يشاء، وفي القرن الخامس فيفسرها كما يشاء، ويقرأها اليوم الواحد كما يفسرها كما يشاء، ويقرأها العلماني يفسرها كما يشاء، ويقرأها كله مفتوحة. نقول لا، نصوص الكتاب والسنة جاءت مبينة موضحة، بمعنى أن آيات الكتاب يفسر بعضها بعضا، تفسرها السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا ويبينها. ومن ثم فالسلف رحمهم الله تعالى عرفوا مدلول هذه النصوص كما أراد الله. تبهوا، يعني إذا خاطبنا الله عز وجل بالآيات أراد الله شيئا أم لا؟ لا بد من معرفة مراد الله. الرسول إذا حدث أصحابه بأحاديث أراد شيئا أو لا؟ نقول نعم. من أخبر الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شك أنه مسلم. أعلم الناس بمراد الله ورسول الله، وأعلم الناس بمراد رسول الله هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا يبين لنا أن الإنسان إذا أراد أن ينظر في النصوص في باب الأسماء والصفات أو في أبواب الإيمان أو في مسائل العقيدة المختلفة كيف تأخذ مدلولها ومعناها؟ هل تأخذ مدلولها ومعناها من مجرد كلام أهل اللغة العربية؟ واللغة حمالة أوجه؟ أم تأخذ مدلولها من خلال مفاهيم المتأخرين؟ الجواب لا. ما دام قطعنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين البيان المبين وأنه ما انتقل إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ جميع ما أنزل إليه من ربه بيانا واضحا، فحينئذ لا بد أن يرجع إلى ما جاء في الكتاب والسنة من البيان. وهنا يا شيخ الإسلام ابن تيمية ينقلنا نقلة سريعة إلى ما يسمى بإيش؟ بالحقائق، الأسماء التي جاءت، وكما يقول أهل أصول الفقه وعلماؤه ويتكلمون في هذه المسائل، في مسائل اللغات والأسماء. هناك عندك أسماء عرف حدها بالشرع، وأسماء عرف حدها بمجرد اللغة، وأسماء يعرف حدها بالعرف، والتي وهي التي يقول عنها العلماء رحمهم الله تعالى، أعني ما سبق، الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. فهناك أسماء لا يمكن أن تعرف إلا بالشرع، مثل الصلاة والزكاة، لأننا لو أخذنا بطريقة أهل اللغة وقلنا ما في حاجة لتفسير الصحابة وفهم الصحابة، سنفهم نصوص الكتاب والسنة من جديد، طيب ما هي وسيلتكم للفهم؟ قال لك اللغة العربية. قلنا يلا تعال أقيم الصلاة، فتش فتش في اللغة العربية، وجد أن الصلاة هي في اللغة الدعاء. إذا ما معنى أقيم الصلاة؟ ادعوا ربك. فيأتي الإنسان ويقول لا حاجة إلى الصلوات الخمس، وإنما يكفيه أن يدعو ويقول يا رب اغفر لي وارحمني، يكون صلى. وهذا في اللغة صلاة؟ نقول نعم في اللغة صلاة. لو فعل هذا لحرفنا نصوص الكتاب والسنة. ليه؟ لأنه لفظ الصلاة الوارد في الكتاب والسنة له حقيقة شرعية عرفت وأجمع عليها العلماء، وتجمع بين المعنى اللغوي والشرعي بالوصف المعلوم. فالصلاة هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لها شروطها، لها أركانها، لها أوقاتها، وكذا الزكاة، وكذا الصيام. لو واحد جاء وأخذ مفهوم الصيام في اللغة قال الصيام هو الإمساك، طيب الإمساك ممكن تمسك عن الكلام ساعة وأنا أقول صمت، ممكن أن تمسك عن نوع من الطعام كما يفعل النصارى في صيامهم. النصارى عندهم صيام يوم وليلة، ما يأكل الطعام الفلاني بس، لكن بقية الأطعمة يأكله، فهو يصوم، لكن يصوم عن إيش؟ عن شيء دون شيء. لكن لما تأتي لي الحقيقة الشرعية أقول لك لا، هناك ألفاظ لا تعرف باللغة العربية، الشمس، القمر، الليل، هذه معروفة باللغة العربية، وهناك حقائق عرفية يعني يتعارف أو تبنى على ما تعارف عليه الناس. والحقيقة العرفية مفيدة جدا، وخاصة فيما يفتي به القضاة من القضايا المتعلقة بالنفقات والحضانات وغيرها، هذه مفيدة جدا في تقديرها، لأن العرف له أثر كبير في ذلك. ومثله ما يتعلق بصيغ العقود ونحوها، فالحقيقة العرفية لها أثر في ذلك. ما الذي قصده شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قصد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يقرر أنه ليس للمتأخرين أن يفسر مثلا نصوص الصفات تفسيرا لغويا، وينسى الحقائق والمعاني التي قال بها السلف أجمعوا عليها، كما أنه ليس له أن يفسر الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج تفسيرا لغويا. إذا لو جاءنا واحد في القرن الخامس أو السادس أو السابع أو في قرننا هذا وقال الصيام هو الإمساك، الحج هو الزيارة، هو القصد، إذا بدل ما يروح المكة يروح لأي مكان ويكون حج، أو يفسر الزكاة بأي معنى بالمعاني اللغوية ثم يقتصر على ذلك، ماذا سنقول له؟ هذا منكر لأركان الإسلام، هذا محرف مغير لدين لا كما تفعل الباطنية. وقد فعلت ذلك، ألغت الأركان الخمسة وفسرتها تفسيرات باطنية، وهذا موجود في كتبهم. فماذا سيقال عن هذا؟ يقول لك هذا باطل، بل هو من أعظم الباطل. فنقول وكذلك أيضا مسائل الإيمان والكفر، كذلك أيضا اصطلاحات القدر، كذلك أيضا مسائل الصفات، العلو والاستواء وغيرها من الصفات، لا تكتفي فيها بمجرد المعنى اللغوي، وإنما يحتاج إلى النظر في الأدلة الأخرى وبفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا بذوقه ولا بمعقوله ولا قياسه ولا وجده.
نعم، وهذا موجود ومشهور عند المنحرفين، سواء كان أصحاب المدارس العقلية أو أصحاب المدارس الصوفية. أصحاب المدارس العقلية لا يقبل منهم، وهذا بإجماع السلف، أن يعارضوا القرآن بعقل ولا برأي من عنده. وكذلك أيضا بالنسبة للمدارس الصوفية وغيرها، لا يقبل أحد أن يعارض القرآن بذوقه ولا قياسه ولا وجده. لا، قياسه ده تابع للقسم الأول، وسيأتي بيان الذوق والوجد بعد قليل. لكن أهم شيء أن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والسلف الصالح رحمهم الله تعالى اتفقوا على الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن المرجع في الفهم والتفسير والبيان إليهما، لا إلى عقل ولا إلى قياس ولا إلى رأي ولا إلى ذوق ولا إلى وجد صوفي وغيره. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيه نبأ من قبلهم وخبر ما بعدهم وحكم ما بينهم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدي في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، هو الذكر الحكيم، هو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه، ولا يحرف به لسانه، ولا يخلق عن كثرة الترداد، فإذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق ولم يمل كغيره من الكلام، ولا تنقضي عجائبه، ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
هذا أثر روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كان لم يصح إسناده، لكن أطبق السلف على أن معانيه صحيحة. هذا الأثر الطويل في بيان ميزة هذا القرآن العظيم، وكل عبارة من هذه العبارات فيها دلالات على عظمة هذا القرآن العظيم. نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، الحكم، الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، لا تنقضي عجائبه، لا يخلق من كثرة الترداد، لا يمل، من أخذ به هدي، من أعرض عنه والعياذ بالله أصابه الخزي والعار. المهم أن هذه المعاني الواصفة للقرآن العظيم فيها المعنى الصحيح. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به، ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس، ولا بذوق ووجد ومكاشفة، ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضلا عن أن يقول فيجب تقديم العقل والنقل، يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين، إما أن يفوض وإما أن يؤول، ولا فيه
نعم فيجب تقديم العقل بعدين وقفة والنقل يعني القرآن والحديث إما نعم
فيجب تقديم العقل والنقل يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين، إما أن يفوض وإما أن يؤول.
نعم أحسن، إما يفوض وإما أن يؤول. فهذا هو الذي كان عليه السلف رحمهم الله. هذا القرآن الذي وصف قبل قليل لا يجوز الاعتراض عليه، فيه الفصل، هو الحكم ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، من أعرض عنه كائنا من كان أذله الله عز وجل وأخزاه. فالسلف رحمهم الله تعالى لم يقبلوا أن يعارض هذا القرآن لا بعقل ولا برأي ولا بقياس ولا بذوق ولا وجد ولا مكاشف، وهذه اصطلاحات صوفية. الذوق ما هو عند الصوفية؟ قالك الذوق هو نور عرفاني، لاحظ معي، يقذفه الله بتجليه في قلب أو قلوب أوليائه، يفرقون به بين الحق والباطل. نور عرفان من أين؟ من الحق، يفرق به بين الحق والباطل. وما هو بس كذا، لا، من غير أن يقرأ في كتاب أو يرجع إلى دليل. هذا ايش يسمونه؟ ها، هذا ذوق. وهذا الذي يدعيه هؤلاء من غير دليل ولا غيره، هذا في غالبه عند هؤلاء انما هو ايش؟ انما هو والله ظلمة شيطانية تقذفها او يقذفها في قلوبهم. لا يمكن ان يكون هناك شيء اسمه يطرأ ويسميه نور ويحكم به ويعرف به الحق من الباطل. في ديننا أيها الإخوة في الله، القاضي، لا يحكم إلا من خلال النظر والأدلة وأقوال الخصوم. وهذا الشيخ الذي يدعي العرفان يدعي أنه في شيء قذف في قلبه ويزعم أنه من الله، وبه يفرق بين الحق والباطل. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرت عليه أحوال، ولما حكم بين شخصين قال كلامه المعروف: إنكم تختصمون إلي فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هو قطعة من نار. لأن يعني الرسول يقول قد أقضي بحسب ما أسمع لأحدهما. إذن وين النور والعرفان؟ الرسول حكم ومع ذلك يقول فإنما أقضي له قطعة من نار. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مكث شهرا كاملا هو والصحابة في محنة، التي هي محنة عائشة رضي الله عنها وارضاها، ومع ذلك ما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يستبين الحق 100%، وإن كان يرجح وقال لا أعلم عن أهلي إلا خيرا، لكن مع ذلك لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يعني يشبه هؤلاء الذين يدعون الولاية لا انقذف في خاطره شيء، لكن هو والله لا يعلم إلا ما أوحاه الله عز وجل إليه. فلما نزلت هذه الآية تبين براءة عائشة رضي الله عنها وهي البريئة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما. وهكذا في أمور كثيرة لا يعلم إلا ما أخبره الله عنه. فيأتي هؤلاء ليزعموا هذا أو وجد. الوجد ما هو؟ قالت من خلال السماع الصوفي والرقص الصوفي والرياضة الصوفية يصل الإنسان إلى حالة يرتقي فيها القلب ويصعد فتنبثق له الأسرار. وهذا موجود عند الصوفية في رقصهم وسماعهم. والصوفية كما تعرفون عندهم نوعان من الجذبة. نوع من الجذبة الإرادية، بمعنى أن الإنسان يسلك طريق الرياضات من الجوع والسهر والذكر والرقص وإلى آخره والخلوة وإلى المهم أنه حتى يصل إلى الغيبوبة، فيقولون وصل إلى مرحلة الجذبة جذبه الله إليه. هذا نوع عند هؤلاء وكلهم يسعى إليه. وإذا وصل إلى ما يدعيه من الغيبوبة اعتبروه قد وصل. وكثير من هؤلاء يدعي الغيبوبة كذبا. النوع الثاني من الجذب، وأحببت أن أنبه إليه لأنه موجود عند الصوفية كثيرا وقد يلتبس هذا على بعض الناس، ألا وهو نوع من الناس جذبهم الله إليه بلا رياضات صوفية، وهؤلاء هم المجانين. أليس في كل قرية يعتبر أو يوجد مجنون ضعيف العقل؟ صح ولا لا؟ تعرفونهم جميعا يا أيها الإخوة. هذا عند الصوفية ولي، وأفضل من صاحب الطريق الصوفي. ليه؟ لأن هذا الله اختاره جذبه لي. ولهذا يعتبرون هذه النوعية من أولياء الله، حتى ولو كان هذا النوع سقيم العقل، يمشي عاريا أحيانا، يعيش في الخريبات، لا يستطيع أن يقيم يعني شيئا، لكن يعتبرون ويسمونهم أحيانا عقلاء المجانين، ويرون أن ما يصدر عنهم من درر أو حكم هذه الدليل على قمة الولاية. فلما اختلط هذا بهذا للأسف رأيت عند الصوفية في ما يدعونه من كرامات شيوخهم ما يندى له الجميع. من التعري والبول أمام الناس وإتيان الحمير، وهو شيخ الولي الصالح اللي ما أدري إيش يحكي عنه مثل هذه الحكايات، ويرى أنه هذه الأفعال وهذه تدل على عظيم ولايته. فالوجد الصوفي الثالث هو المكاشفة، وهي أخطرها، وهي أن يزعم أنه قد كوشف في اليقظة أو في المنام، فيأتي من يقول له أنا الله أو أنا رسول الله، ويكاشفه بأخبار وأحكام وحقائق وغيرها، ثم يزعم بعد ذلك أن هذه مكاشفات ربانية. قال العلماء وقد يكون هذا الذي أتاه قال ويقول له أنا ربك أو أنا رسول الله أو أنا الخبر شيطان، وهذا هو الغالب على هؤلاء الذين عرفوا بالانحراف عن الطريق المستقيم. فالسلف رحمهم الله تعالى لم يكونوا يعتمدوا على شيء من هذا، كما أنهم لم يقولوا إن العقل والنقل يتعارضان، ولا يمكن أن يعارضوا نصوص الكتاب والسنة بالعقل، ولا يمكن أن يقولوا كما قال المتأخرون أن النقل من الكتاب والسنة إذا خالف العقل إما أن يفوض وإما أن يؤول. وكل من التفويض والتأويل مذهبان باطلان. مذهب السلف هو الإثبات بلا تشبيه، التأويل استوى بمعنى استولى، ويبقى وجه ربك أي ربك ويده قدرتك، نقول هذا تأويل فاسد. طيب والتفويض يقول لك الرحمن على العرش استوى، لا ندري ما هو الاستواء، نفوضه إلى الله، نفوض الصفات لا ندري ما معناها، نقول هذا مذهب فاسد، معناها أننا نقرأ القرآن ولا نفقه شيئا من معناه. وقد أمرنا الله بتدبر القرآن من أوله إلى آخره. لماذا نركز ونبين كل ما مر علينا هذا الموضوع فساد التفويض؟ لأنه ينسب إلى السلف ونسبته إلى السلف باطلة. السلف يثبتون الصفات ويثبتون ما دل عليه ويؤمنون بها ويتعاملون معها ويتعبدون الله بها ويفرقون بين الآيات وبين الصفات، لكنهم فيما يتعلق بكيفية الصفة وحقيقتها هذه يفوضونها إلى الله، لا يعلمها إلا الله، لكن يثبتون ما دلت عليه النصوص من الأسماء والصفات. طيب ومذهب التفويض الباطل؟ قالك يفوض المعنى والكيفية. الرحمن على العرش استوى، أو بل يداه مبسوطتان، يقول لك فوضهما، لا ندري ما معناهما. مقتضى هذا أننا نسمع الآيات أو نتلو الآيات وكأنها ألفاظ أعجمية لا نفقه منها شيئا، هل هذا يصح؟ الجواب كلا. لم يقل أحد من السلف بشيء من هذا، بل أطبق السلف جميعا وأئمة التفسير قاطبة على تفسير القرآن من أوله إلى آخره، لم يتركوا آية ولا كلمة إلا فسروها. هذا دليل على بطلان مذهب التفويض. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: ولا فيهم من يقول إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث، فضلا عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول، وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد، والأنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته، أو يقول الولي أفضل من النبي، ونحو ذلك من مقالات أهل الإلحاد.
نعم، هذا تركيز على مسألة الصوفية، لأن الصوفية لهم طرق يصلون بها إلى فهم الحقائق يزعمونها، وهي غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولا فيهم، أي ليس في السلف من يقول إن له ذوقا كما قلنا أو وجدا أو مخاطبة، يعني يجد من يخاطبه في بعض الأوقات بأشياء، أو مكاشفة يأتيه في منام أو غيره ويكاشفه، مخالف للقرآن والحديث لا يوجد. فضلا عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول، أو يأخذ من المعدن علم التوحيد والأنبياء يأخذون من المشكات، أو يقول الولي أفضل من النبي، وهذه كلها قال بها كثير من غلاة المتصوفة. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ منهم من يقول إن الولي بكشفه وذوقه يأخذ من إيش؟ يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول. الذي يأتي الرسول من هو؟ جبريل. وجبريل من أين يأخذ؟ من الله. طبعا هم يزعمون إنه جبريل يأخذ من العقل الفعال أو من اللوح المحفوظ، يأخذ من اللوح المحفوظ أو من العقل الفعال المعلومات ويأتي بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولون إن الولي برياضاته وبكماله وبكشوفاته يصل إلى اللوح المحفوظ أو يصل إلى العقل الفعال فينكشف له المغيب وتكشف له المغيبات، وهذا معروف عند الصفر، إنه الولي يأخذ من حيث يأخذ الملك، ليس من حيث يأخذ الرسول. الرسول لا يأخذ إلا إيش؟ إلا عن طريق الملك. لكن الولي يأخذ من حيث يأخذ الملك، ومن ثم يدعي هؤلاء أمرين خطيرين جدا. أحدهما أنه يصل إلى اللوح المحفوظ، فقد يصل إلى شيء من الأحكام ولو خالفت ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحلل ويحرم. الثانية أنه يأخذ من العقل الفعال ومن اللوح المحفوظ المغيبات، فيخبر بالمغيبات القادمة. ولا شك أن هذه دعوة باطلة، بل هي والعياذ بالله إلحاد وكفر في دين الله عز وجل. نوع ثاني من الصوفية يقولون بالظاهر والباطن، وأنه الولي عنده علم الباطن والرسول عنده علم الظاهر، ثم يقولون الدين ينقسم إلى حقيقة وشريعة. الشريعة هي الأحكام الظاهرة وهذه يعرفها النبي، والحقيقة هي العلوم الباطنة وهذه لا يعرفها إلا الولي. ثم يقولون إن الولي يأخذ من المعدن، يعني أنت لما يكون عندك سراج يضيء، سراج يضيء ماشي، هذا السراج له مشكاه صح ولا لا؟ يقول لك إيش؟ يقول لك الولي يأخذ من قلب المعدن، أما النبي فيأخذ من المشكاه من بعيد. وابن عربي الصوفي صاحب وحدة الوجود رأى، لاحظ معي، رأى نفسه في المنام في مكة وكأن الكعبة بنيت جدرانها من لبنتين، لبنة فضة ولبنة ذهب، هكذا يعني الجدار مبني من لبنتين، لبنة فضة ولبنة ذهب، لبنة الفضة الخارجية ولبنة الذهب الداخلية. وزعم أنه هو لبنة الذهب وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو لبنة الفضة. أيهما أفضل، لبنة الذهب ولا الفضة؟ لبنة الذهب. أيهما الظاهرة وأيهما الخفية؟ قال لك الظاهرة هي لبنة الفضة والخفية هي لبنة الذهب. إذن كنوز العلم هي عند ابن عربي، وظواهر العلم أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخذ في كتابه الفتوحات المكية، خذ من هذه الضلالة. ثم هؤلاء يقدسون. كذلك أيضا من يقول إن الولي أفضل من النبي، كما قلنا عافانا الله وإياكم من هذه المقالات الفاسدة. قد يقول قال طيب هذه المتصوفة، طيب وأصحاب المدرسة العقلية والمتفلسفة؟ قلنا المدرسة العقلية أساتذتها الفلاسفة الذين يسخرون من الأنبياء، لا يرونهم شيئا، يرون أن الأنبياء لم يأتوا بأي حقيقة، وإنما الأنبياء أهل تخييل يخيلون للناس الأشياء وليس لها حقائق. فأعظم الناس إنكارا للنبوات وللكتب وللرسل وللملائكة هم الفلاسفة، وهؤلاء هم أساتذة المدارس العقلية من المعتزلة وغيرهم، ولأجل ذلك قدموا العقل على النقل. وكل واحدة من المدرستين الفلسفية المشائية أو الصوفية الذوقية، كل واحدة منهما فيها ضلال أعظم من الطائفة الأخرى. فهل تكون هاتان المدرستان قدوة في المنهج العلمي والأخذ بأحكام الدين عقيدة وشريعة؟ كلا. وإذا كان هذا في الزمن المتقدم، زمن شيخ الإسلام، وقد عانى ما عانى من هاتين الطائفتين، فنحن اليوم أيضا نعاني ما نعاني. اليوم يا أيها الإخوة في الله، تفتش عن حال الأمة إلى أين ترجع في مفاهيمها لدينها وشريعتها؟ للأسف، للأسف أن أغلب الحراك الثقافي والفكري الموجود مرجعيته غربية وشرقية. بينما الأمة لا صلاح لها ولا نجاح ولا فلاح إلا بأن يكون مرجعها وأن تكون مرجعيتها هي ما كان عليه السلف الصالح. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: فإن هذه الأقوال لم تكن حدثت بعد في المسلمين، وإنما يعرف مثل هذه إما عن ملاحدة اليهود أو النصارى، فإن فيهم من يجوز أن غير النبي أفضل من النبي، كما قد يقوله في الحواريين فإنهم عندهم رسل، وهم يقولون أنهم أفضل من داود وسليمان، بل ومن إبراهيم وموسى، وإن سموهم أنبياء، إلى أمثال هذه الأمور.
يعني شيخ الإسلام يقول هذا لم يكن، يعني هذا الذي تقوله الصوفية لم يكن يقول به أحد إلا اليهود والنصارى وبعضهم الذين يعظمون حواري عيسى، وهؤلاء ليسوا رسلا وإنما هم تلامذة عيسى وأنصار عيسى رضي الله عنه. يرفعون هؤلاء الأنصار إلى أن يكونوا أفضل من الأنبياء أو أفضل من داود أو أفضل من سليمان. ولهذا لما عظموا هؤلاء جعلوا قول بعضهم أساسا لدينهم، مثل ما فعل بولس الذي يسمونه ويلقونه بالرسول، وبولس لم يكن رسولا، بل بعضهم يقول لم يكن حواريا، لكن أقصى ما قد يقال إنه كان من الحواريين إن صح. ومع ذلك هذا البولس هو الذي غير دين النصارى من أوله إلى آخره، وبنوا على تحريفاته الكبرى دينهم حتى صارت الأناجيل الأربعة هي المعترف بها، وهي التي أقروها، وهي التي يقوم عليها دين النصارى المبني على الشرك بالله عز وجل. إذن ما الذي غير دين النصارى ودين اليهود؟ لما إيش؟ لما عظموا بعض الأولياء أو بعض أتباع الأنبياء تعظيما فوق الأنبياء. وهكذا فعلت الصوفية، لما عظموا من يزعمونهم أولياء وقع هذا الانحراف الخطير في الأمة. وهكذا في كل حال، فشيخ الإسلام ابن تيمية يبين أنه هذا لا يمكن أن يقول به والعياذ بالله إلا أهل ديانات منحرفة. نعم.
قال رحمه الله: ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها، أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسرها، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. وكانوا يسمون ما عارض الآية ناسخا لها، فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل، وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها، وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية، فقد لا يفهم منها، وقد فهمه منها قوم، فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخا. وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم، وأصل ذلك من إلقاء الشيطان، ثم يحكم الله آياته، فما ألقاه الشيطان في الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم يدل عليه سمى هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخا، كما سموا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم ناسخا لقوله اتقوا الله حق تقاته، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناسخا لقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.
نعم، هذه مسألة كبرى ذكرها شيخ الإسلام، وهي أن السلف لم يكونوا يعارض القرآن إلا بآية أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آية تفسر الآية أو حديث يبين ما جاء في هذه الآية. وهذه هي القاعدة الكبرى التي جرى عليها أئمة التفسير، ولهذا أعظم ما يميز تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى أنه بناها على هذا الأساس، يفسر القرآن أولا بالقرآن ثم بالسنة ثم بآثار الصحابة، هذا هو المنهج. والشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في كتابه العظيم أضواء البيان في التفسير جرى على هذا، وكان أعجوبة في استحضار بقية الآيات وتفسير النصوص بعضها ببعض. اقرأوا تفسيره، أعجوبة لما يأتي بالآية ثم يفسرها بآية أخرى، ترى العجب في بيان معاني الآية التي يفسرها، وكذلك أيضا تفسيرها لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قد يقول قائل إنه قد يأتي أحيانا عن بعض السلف أنه يقول وهذه الآية ناسخة لهذه الآية، فشيخ الإسلام تيمية يبين لك أن النسخ صار له اصطلاحات، أحدهما عند المتقدمين والثاني عند المتأخرين. الاصطلاح عند المتأخرين في النسخ هو الذي قرروه في كتب علوم القرآن وفي أصول الفقه وغير ذلك، وهو رفع الحكم بحكم آخر على ضوء تفسير قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني في حكم قائم فيأتي الناسخ ويرفع هذا الحكم بحكم آخر، وهذا النسخ قد يكون إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل، وقد تنسخ الآية مع حكمها وقد تنسخ الآية ويبقى حكمها، وقد يعني هذه هي أنواع التفسير أو أنواع النسخ التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى. لكن القسم الثاني اصطلاح السلف في إطلاق النسخ أنهم يتوسعون فيه، فالآية التي تخصص الآية يسمونها ناسخة، وليس معنى هذا أنها مبطلة لحكمها. انتبهتم معي؟ تخصيص الآية بالآية، بيان الآية بالآية يعتبر ناسخ. وهنا يعبر شيخ الإسلام ابن تيمية بتعبير مهم جدا، ألا وهو أنه إذا كان في الآية معنى غير صحيح تأتي الآية الأخرى لتنسخها لترفع المعنى الباطل، لترفع المعنى الباطل الذي قد يظنه الإنسان مفهوما من دلالة إيش؟ من دلالة الآية. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هذه آية عظيمة وشقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حق تقاته، من هو الإنسان الذي يتقي الله حق تقاته؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي وإلى آخره. فهل معنى هذا أن الإنسان قد كلف ما لا يطيق؟ يقول كالسلف يقول لا، هذه الآية يبينها ينسخها قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا مبين لذلك. ومثله الآيات الواردة في أواخر سورة البقرة، وقد جرى فيها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موقف عظيم، وهو أنه عندما نزلت هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ظاهر لا يدل على أي شيء عن أن الإنسان يحاسب حتى على خواطره ووساوسه وما يخفي. فلما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الذي فعلوا؟ هل اعترضوا؟ لا، انظر ماذا جرى. لما نزلت هذه الآية أتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد فجثوا عنده على الركب. شوف التسليم لله ولرسوله، جثوا عنده على الركب وقالوا: يا رسول الله، جاءت القاصمة، قاصمة الظهر. قال: ماذا؟ قالوا: يا رسول الله، أمرنا بالجهاد فجاهدنا، وأمرنا بالصدقة فتصدقنا، وأمرنا وأمرنا، لكن جاء قاصمة الظهر التي لا نستطيعها. قال: وما ذاك؟ قالوا: يا رسول الله، قول الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف المدرسة، شوف المدرسة الإيمانية، آية تنزل فيها مدلول، فيها مفهوم، شق عليهم تحقيق هذا المدلول. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بين يديه قد جثوا على الركب، قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ هذه مدرسة التسليم. والرسول يخاطب من؟ يخاطب الصحابة الكرام. أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها ورددوها فكان إلهاما من الله، فإذا بالآيات تنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقبلها ها؟ إن تبدوا ما يكون والله على كل. آمن الرسول، نزلت هذه الآية والآية التي تليها، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ونزل الفرج في الآية التي تليها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. شوف الفرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآية وش نسميها بالنسبة للآية السابقة؟ وش نسميها؟ بعض السلف يسميها ناسخة. هل هي ملغية لحكمها؟ لا، قال لا بد، الأولى باقي، لكن إيش؟ مبينة، مخصصة، مذهبة للفهم الخاطئ. يعني لما يجينا واحد ويقول أيما وسوسة في نفسك فأنت محاسب عليها وستؤدب عليها يوم القيامة، نقول لا، هذا قولك خطأ. قال لا، عندي الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تقولوا حاسبكم به الله، نقول يا أخي لا، في آية بينتها، في آية أوضحتها. إذن هذا النسخ على مصطلح السلف رافع للمعنى الباطن. وهكذا في مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انظر إلى الآيات تجد أن بعضها يبين بعضا ويوضحه فيرفع ما قد يخطر على البال من المعاني الباطلة. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى وأمثال ذلك مما ليس هذا موضع بسطه، إذ المقصود أنهم كانوا متفقين على أن القرآن لا يعارضه إلا قرآن ولا رأي ومعقول وقياس ولا ذوق ووجد وإلهام ومكاشفة.
نعم، وهذا سبق بيان حتى الإلهام الذي يزعم أنه يلهم معنى وحكما يقذف في القلب أيضا، هذا من طرق الصوفية والسلف بعيدون عن هذا كل البعد. نعم.
وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب إذ كان المؤمن هو البر التقي. قالوا فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر وهو مخلد في النار. ثم قالوا وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. فكانت بدعتهم لها مقدمتان، الواحدة أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر، والثانية أن عثمان وعليا ومن والاهما كانوا كذلك.
نعم، هنا انتقل الشيخ، وكنا نود لو كان هنا دروس قادمة لأنه سندخل بعد الخوارج على الشيعة وعلى الجهمية، وكل منهم ندخل من خلال المنهجية اللي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة الاستدلال بالنصوص وبالقرآن بصفة خاصة، والخطأ في الاستدلال الذي ناقشه قبل قليل. وما يجوز لك أنك تأخذ وتستدل بمجرد اللغة فضلا عن رأي أو عقل أو ذوق أو قياس أو نحو ذلك. وبدأ يضرب المثال بالخوارج الذين خرجوا في زمن الصحابة على عهد علي رضي الله عنه وأرضاه، وكيف دخلت منهم البدعة؟ قال لك الخوارج كانوا على العبادة وقراء قرآن ولم يكونوا يقصدون أن يعارضوا القرآن، يعني ليسوا ضد القرآن، لكن أوتوا من إيش؟ من فهم القرآن، من الاستدلال بالقرآن، فاحتجوا بظواهر بعض الآيات وتمسكوا باحتجاجهم ولم يلتفتوا إلى فهم غيرهم، حتى وصل بهم عمر إلى أن كفروا بعض الصحابة كعلي وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة. كيف يأتي مثل هذا الأمر من إنسان مسلم ويقرأ القرآن ونحو ذلك؟ أخذوا بظواهر النصوص التي فيها التكفير بالذنوب. أي نص فيه هذا أخذوا به ظاهرا وحكما وقالوا إنه يكفر، وبنوا على قاعدة إنه إيش؟ إنه المؤمن هو المتقي، هذا هو الذي يدخل الجنة، والمذنب غير متقي، وغير المتقي لأنه مذنب فهو من أهل النار، ومن دخل النار لا يخرج منها. ولهذا من حججهم قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، أما غير المتقي لا يتقبل الله منه عملا أبدا. وهذا غير صحيح. وإنما المعنى إنما يتقبل الله من المتقي في ذلك العمل بأن يكون خالصا صوابا. من اتقى الله في طاعة أو عبادة قبلت منه. وليس المقصود إن الله لا يتقبل عملا إلا من التقي الذي لم يذنب أبدا. أي واحد أذنب هذا لا يمكن يقبل منه شيء أبدا، هذا باطل، هذا فهم خاطئ. ثم بعد ذلك أتوا إلى بعض الذنوب وقالوا خلاص ما دام مرتكب كبيرة إذن هو إيش كافر. ثم انتقلوا إلى قضية سياسية وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، واختلفوا فيها، حادثة الجمل وحادثة صفين وما جرى بين أهل العراق وأهل الشام، بين علي وبين معاوية، بين علي وأهل الجمل. المهم هذه أحداث وقعت، فنظر الخوارج فقالوا الله عز وجل يقول في كتابه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب هذه إذا من لم يحكم بما أنزل الله هذه هو القرآن فهو كافر. طيب ثم نظروا فوجدوا أن عليا ومعاوية ونحوهم قبلوا تحكيم الرجال في حادثة التحكيم، صح ولا لا؟ وهذه حادثة موجودة في التاريخ ولا لا؟ نعم موجودة. فلما قبلوا التحكيم قالت الخارج أنتم كفار. قالوا لماذا؟ قالوا لأنكم حكمتم الرجال، المفروض أن تحكموا القرآن. ومن حكم الرجال، من حكم أو حكم بغير ما أنزل الله فهو كذب. إيش علاقة هذا بهذا؟ إيش علاقة تحكيم الرجال بخصومة أو بنحوها بمسألة أنه يجب التحاكم إلى القرآن؟ يجب التحاكم، هذه قضية أساسية، لكن هذه شوف سوء الفهم. ولهذا من ضمن المناقشات الطويلة لما أتى إليهم ابن عباس يناقشهم في هذه المسألة، إيش قال لهم ابن عباس؟ جاء إلى الخوارج وناقشهم في بعض شبههم ومن هذه الشبهة، فماذا قالوا؟ قالوا إنه حكم الرجال، يعني علي كافر لأنه حكم الرجال، والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون. قال لهم ابن عباس انتبهوا معي، قال لهم ابن عباس أتقرأون القرآن؟ قالوا نعم. قال اقرأوا قوله تعالى في الخلاف بين الزوجين فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. تبعتوا معي ولا؟ ناشدتكم الله، هكذا يقول علي بن أبي طالب، ناشدتكم الله أتحكيم الرجال في بضع امرأة متزوجة أولى أو تحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين؟ حجة قاطعة ولا ما هي قاطعة؟ قاطعة. إذن الله يقول يحكم حكم من أهله وحكما من أهلها في مسألة إيش؟ خلاف بين زوج وزوج. إذن القرآن يرد عليكم. فلما نقض شبهاتهم رجع أكثرهم، وبقي منهم بقية قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك. والذي يهمنا المنهج الخاطئ في الاستدلال. ولهذا شوف شيخ الإسلام ايش يقول عن هؤلاء، قالوا علي وعثمان ومن والاه ليسوا بمؤمنين لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. كيف؟ قال حكم الرجال، عملوا برأيهم، وكل من وقع في هذا فهو كافر. وهل يقول عاقل أن عليا وعثمان أو طلحة والزبير أو عمرو بن العاص أو معاوية رضي الله عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفار؟ لا والله. لكن جاء هذا من الفهم الأعوج من الاستدلال بالنص لغة دون الآيات الأخرى والنصوص الأخرى. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام، فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة في ذمهم والأمر بقتالهم قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: صح فيهم الحديث من عشرة أوجه، ولهذا قد أخرجها مسلم في صحيحه وأفرد البخاري قطعة منها، وهم مع هذا الذم إنما قصدوا اتباع القرآن، فكيف بمن تكون بدعته معارضة القرآن والإعراض عنه، وهو مع ذلك يكفر المسلمين كالجهمية.
طيب، لاحظوا معي، شيخ الإسلام هنا ينبه إلى مسألة: يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، ويقول هذه أول بدعة، وصح فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاءت به هذه الأدلة مفصلة في قتال الخوارج، ولهذا فرح علي رضي الله عنه وأرضاه بقتالهم بخلاف قتال الجمل والصفين، فإنه لم يفرح به رضي الله عنه وأرضاه مع أنه أقرب إلى الحق. فإذا كان هذا وهو الأحاديث الصحيحة التي تأمر بقتلهم وتبين عظم أجر من قتلهم وتبين أنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هؤلاء فقط أخطأوا في فهم القرآن لكن ضلوا ضلالا مبينا واستحلوا الدماء. وهذه المشكلة في هذه القضايا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان هذا في الخوارج وهذه طريقة بدعتهم، فكيف بمن يعارض القرآن من أساسه ولا يراه دليلا ولا حجة؟ وأقول في عصرنا الحاضر: كيف بمن يرفض حكم القرآن وتحكيم الشريعة ويراها تأخرا ورجعية وانحطاطا؟ وهذا للأسف الشديد يوجد في بلاد المسلمين من يرى أن تحكيم الشريعة وأحكامها وحدودها رجعية لا توافق العصر الحاضر، ومن زعم أن هناك شرعا أفضل من شريعة الله أو مساويا لشريعة الله أو أن شريعة الله لا تصلح للعصر الحاضر أو أن حدود الله فيها وحشية أو غير ذلك، فهذا كافر لا شك في كفره، لأنه جاحد ومنكر ولم يخالف أحد من العلماء في كفره. وللأسف كم يوجد في المسلمين من يقول مثل هذه الأقوال. نتوقف عند هذا الحد، لأنه بعده مباشرة تكلم الشيخ عن الشيعة، ولعله إن شاء الله تعالى تكون لنا دروس في هذا فيما بعد. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونجيب على بعض الأسئلة. ما الفرق بين إلهام الصوفية وإلهام عمر؟ الفرق بينهما أن الصوفية يعتمدونه دينا ويجزمون به ويغيرون به الأحكام ويخبرون به عن المغيبات، أما إلهام عمر فكان يقول أظنه كذا، ولا يعتبر عمر لا يعتبر بشيء إلا بعد وقوعه، يعني كثير من الأشياء قال بها عمر فنزل القرآن موافقا له، صح ولا لا؟ عمر فيما بعد، أي بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كان يقول عن الشيء أظنه كذا لكن لم يكن يجزم به، لكن من حوله يقولون هذا الذي كان يظنه وقع. متى يكون الحكم على ما يقع؟ في قولة عمر ولا بعد وقوعه؟ قالك بعد وقوعه. أما الصوفي فلا، الصوفي والعياذ بالله يخبر ويحكم. يقول هنا: يوجد في كتب الطريقة التيجانية وهي طريقة معروفة، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسمونها صلاة الفاتح لما أغلق، ويفضلونها على القرآن الكريم. المرة الواحدة تعدل 6000 ختمة من القرآن. ما الحكم في ذلك؟ أنا والله أقول إن الذي يعتقد أن هناك مثل هذه أفضل من القرآن وخير من القرآن هذا خارج عن الملة، والعياذ بالله، والعياذ بالله. ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ الصلاة خلف المبتدع لها حالتان: أن يكون المبتدع بدعة مكفرة مثل الشرك بالله وعبادة غير الله، فهذا لا تصح الصلاة خلفه. الثاني أن تكون بدعته غير مكفرة، فهذا الواجب ألا يؤم الناس. وبالنسبة لمن استطاع أن يصلي خلف غيره فيجب عليه أن يصلي خلف غيره، وألا يصلي خلفه وهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا صلى خلفه وهو لا يعلم، أو لم يجد مسجدا غيره فصلى خلفه، فصلاته صحيحة. وهل يعيد؟ قولان للعلماء أصحهما أنه لا يلزمه الإعادة. ما حكم تشبه النصارى باللباس؟ ما كان من خصائص النصارى أو اليهود فلا يجوز التشبه به، أما اللباس إذا عمهم وعم غيرهم فهو الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز. إنما قد يأتي سائل ويقول: طيب البنطلون هل هو من الخصائص أو غيره؟ هذا يحتاج إلى نقاش، هل هو من الخصائص أو لا. نحن نقول قاعدة عامة: ما كان من خصائص النصارى لا يجوز التشبه بهم فيه. متى ظهرت الصوفية؟ شيخ الإسلام يتكلم في القرن 7 و8، لكن الصوفية ظهروا في وقت مبكر، والإمام أحمد بن حنبل استنكر بعض طرائق الصوفية مع أنها في البدايات كانت أقل انحرافا من المتأخرين. والتصوف مر بمراحل. وهل في الصحابة صوفية؟ نقول لا، ليس في الصحابة ولا في السلف صوفية، فيهم زهاد يعتمدون الكتاب والسنة. أما كمصطلح صوفي بطرق صوفية هذه نشأت فيما بعد. ما معنى كلمة السلف؟ هو كل من سبق، لكن مصطلح السلف الشرعي يقصد به السلف الصالح، وهم من سبقنا من الأئمة رحمهم الله تعالى. بعض الصوفية بقصة موسى والخضر، هذه تكلم عن أهل العلم رحمهم الله تعالى، بل أشار إليه شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في أحد نواقض الإسلام 10، وقال: من زعم أن أحدا من الناس يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى فقد كفر. والجواب إن موسى أوحى الله إليه وحيا، والخضر على القول الصحيح أنه نبي أوحى الله إليه وحيا آخر. وهذا قاله الخضر لموسى: إن عندك علما من الله لا أعلمه أنا، وعندي علم من الله لا تعلمه أنت. فمن زعم أن هناك من يشبه الخضر ويخرج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. من هم أولي الأمر؟ أولي الأمر هم العلماء والحكام. وهل يشترط أن يكون حاكما بالشريعة؟ نعم، لا يكون ولي الأمر وليا شرعيا تترتب عليه الأحكام من الحقوق والواجبات، يعني عليه واجبات وله حقوق، وعلى الشعب حقوق ولهم واجبات، إلا إذا كان إماما شرعيا يحكم بإيش؟ يحكم بالشريعة ويقود الأمة بكتاب الله عز وجل. طيب من عدا؟ نقول حاكم. المسلمون في هذا البلد الذي لا يحكم حاكمه بالشريعة الإسلامية إن قدروا على عزله أو الخروج عليه فعلوا، لكن إن لم يستطيعوا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه قضية مهمة جدا، غير قضية الخروج على إمام الجور. إمام الجور هو الذي يحكم بالشريعة، يقود الناس بالكتاب والسنة، لكنه قد يظلم أو يجور أو يفسق هو. أما ذاك الذي لا يحكم بالشريعة من أولها إلى آخرها هذا ليست له حقوق إلا ما فرضه هو بالقوة على الناس، فضلا عن أن يقال إن رؤوس اليهود والنصارى هم أولياء أمر. يعني الذي يقول إن حاكم إسرائيل ولي الأمر وحاكم فرنسا ولي أمر، يعني شرعا يعني هو حاكم في بلده وأهل بلده يعترفون به، لكن يبنى عليه أنه مصطلح ولي أمر شرعي، هذا ليس عليه دليل. يقول تجديد أو تحديد درس أسبوعي، نحن أنا عندي دروس في شرق الرياض، وفي واحد منها في مجموع فتاوى ابن تيمية، وآخر في شرح الطحاويل لابن أبي العز الحنفي، وثالث في شرح الإصفهاني لابن تيمية، وهذا إن شاء الله تعالى سنبدأ به مع بداية العام الدراسي، لأننا توقفنا مع نهاية السنة الدراسية. يقول هل يكذب، هل يجوز، هل يصح أن يكذب أحد المسلمين في عقيدته؟ يكذب الصادق ويصدق الأمين وغير ذلك؟ لا، الإنسان كيف يكذب في عقيدته؟ يعني هل يوجد من يكذب؟ نعم يوجد من يكذب، والكذب كبيرة، لكنه أيضا أقسام، منه ما هو صغيرة كما لو كذب في أمر صغير، ومنه ما هو كبيرة كما لو كذب في ما هو من ذلك، فالكبيرة، لكن هل يوجد؟ نعم، ولا يخرجه ذلك من الإسلام. هذا يتكلم عن الإمام ويسأل هل هي من السنة أو لا، هذا فيه خلاف قديم بين العلماء، بعضهم رأى النصوص الواردة في الإمامة وكأنه رأى أنها سنة، وهذه فيهم من ألف في ذلك في سنية الإمامة، ومن العلماء من قال لا، الإمامة من اللباس، لأنه لم يرد دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بها أو أنه لبسها مبينا فضلا في هذا اللبس. انتبهتم معي ولا لا؟ ولو كان كذلك لقلنا لأي عالم من العلماء أنت ليش ما تفعل سنة الرسول، صح ولا لا؟ ولهذا نجد من العلماء من إيش؟ من قد يكون أمضى عمره كله في لبسه لم يلبس يوما مع إمامه، هذا اجتهاد منه على أن الإمامة من إيش؟ من أمور اللباس التي إيش؟ يسير فيها الإنسان على ما جرت عليه عادته في لبسه. وهذا متعلق بمسألة أصولية وهي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، متى تكون واجبة، متى تكون مندوبة، متى تكون مباحة، متى يتردد الأمر بين الإباحة والفضل، هذه فصلها العلماء رحمهم الله تعالى، وهناك كتب مستقلة في هذا الباب. ما حكم رفع اليدين بالدعاء للإمام عند قنوت الإمام؟ الذي يظهر لي أنه يرفع يديه، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.